بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب من يعني أشق الأبواب حقيقة يعني على النفس، يعني من جهة التعليق بينه يتحدث عن مصاب جلل، ما أصيبت الأمة بمصاب أعظم منه في موضوع الوفاة، ألا وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان حتى يدرك يعني عظيم الفجيعة، لو قارن الحال التي يمر بها أو مرت عليه عند وفاة عزيز عليه كشيخه الخاص، أو وفاة والد، أو وفاة والدة، أو وفاة صديق عزيز، فإنه سيدرك شيئا، لا أقول كل شيئا، من هذه الفجيعة العظيمة التي ابتليت بها الأمة، وخصوصا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا هذه المصيبة العظيمة. وإنك لتعجب من رباطة جأشهم وكيف احتملت قلوبهم تلك المصيبة العظيمة. الإنسان وهو يقرأ أمثال هذه الأحاديث لا يملك نفسه، ويشعر بحزن عميق ومصاب كبير وهو يقرأ هذه الأحاديث، فكيف بمن أدركها؟ عمر، وهو عمر الرجل الشديد في الحق، القوي، قوي القلب، قوي البأس، كان يقول: والله لا أسمع أحدا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات إلا فعلت به وفعلت، ما مات، بل ذهب ليلقى ربه كما لقي موسى ربه، ولا يعودن فلا يضربن أعناق أناس ولا يقطعن رؤوسهم، يقصد المنافقين. كانت المصيبة غير مستوعبة بالنسبة لعمر، ما كان يصدق أبدا أن هذا الرجل النبي الكريم الذي كان ملء السمع والبصر يموت وتخلو المدينة منه، المدينة التي طابت بأنفاسه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، المدينة التي لقيت البركة في مشيه عليه الصلاة والسلام. ما كان يصدق أنه يعيش في وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها ملء السمع والبصر، ثم يفيق أو يصحو وهو لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان الأب، كان المربي، كان المفتي، كان القاضي، كان الحلال للمشاكل التي تمر بهم، كان وكان وكان، ما كان يصدق هذا. حتى جاء أبو بكر وكان أعلم منه وأبصر وفي كل خير، فلما دخل على الحجرة كما سمعتم، حجرة عائشة، عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاق موعود الله عز وجل ومات، وقال: بأبي أنت يا رسول الله، أما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها، والله لا يجمع الله لك بين موتتين، يقصد أنه حينما يحيى في الدار الآخرة سيظل أبد الآبدين كغيره ممن ينعم في الجنة بالخلود المقيم. فلما تيقن ذلك قام ومر على عمر وهو قرب المنبر ومعه سيفه، قال: اجلس يا عمر، اجلس. ثم قام على المنبر فخطب خطبته الشهيرة: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وإن كان ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ثم تلا: إنك ميت وإنهم ميتون. قال عمر: والله ما كأنها نزلت إلا تلك اللحظة، وما ذاك إلا لأن الإنسان عند اشتداد المصيبة يحصل عنده دهشة تنسيه أمثال هذه الآيات العظيمة، مع أن السورة مكية، لاحظوا، ليست سورة مدنية وهي سورة الزمر، ولكن المصاب جلل وعظيم يجعل الإنسان يذهل. والمؤلف رحمه الله أورد في هذا الباب 15 حديثا تضمنت أمورا، منها وقت وفاته عليه الصلاة والسلام، متى مات، أي يوم يعني، ومنها في أي مكان مات، وهو حجرة عائشة رضي الله عنها. وأيضا مما ذكر في هذا الحديث الاختلاف في الوقت الذي مات دفن فيه صلى الله عليه وسلم، يعني عندنا وقت وفاة وعندنا وقت دفن. وأشار في رواية سالم بن عبيد رضي الله عنه إلى قصة الاختلاف في سقيفة بني ساعدة حول اختيار الخليفة، وتضمنت هذه الأحاديث أيضا الإشارة القوية التي تكاد تشبه الصراحة في ولاية أبي بكر بعده عليه الصلاة والسلام في تقديمه في الصلاة ورفضه أن يتقدم أحد سواه، إلى غير ذلك من المعاني التي تضمنتها هذه الأحاديث. أما الحديث الأول فهو حديث أنس رضي الله عنه وقد أخرجه الشيخان، يقول قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة، يعني حين كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، ويقال مصحف، والمراد هنا تشبيه وجهه الشريف بالصفاء والبهاء والجمال. فكما تكون ورقة المصحف صقيلة سليمة من أي أثر، فكذاك كان وجه الشريف صلى الله عليه وسلم حينما نظر يوم الاثنين وهو اليوم الذي مات فيه، لكن إطلالته هذه كانت وقت الفجر أو بعد وقت الفجر، نعم وقت صلاة الفجر. ولهذا قال والناس خلف أبي بكر رضي الله عنه فكاد الناس أن يضطربوا حق لهم، يعني يختلفوا إذ لا يتصورون أحدا يصلي بهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي سواه. فأشار إليهم أن اثبتوا، وأبو بكر يأمهم، قال وألقى السجفة، ويقال السجفة والمقصود به الستر والغطاء. قال وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم، يعني يوم الاثنين ليلا، فكانت وفاته يوم الاثنين عفوا بعد الظهر، وقد يعني سنأتي إن شاء الله تعالى إلى تحرير القول في الوقت الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. فأنس يشير إلى أنه في يوم الاثنين، لكن هل هو في أوله يعني قبل الزوال أم بعد الزوال؟ وحديث أنس هذا واضح جدا أن وفاته كانت متى؟ بعد الزوال. ثم ساق الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه بيان موضع الوفاة. قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، والنبي عليه الصلاة والسلام بدأت به بوادر المرض في شهر صفر من السنة الحادية عشرة، يعني بعد مرجعه من الحج بشهر تقريبا وزيادة، شهر ونصف أو قرابة الشهرين. فكان يتنقل أيام المرض بين أبياته عليه الصلاة والسلام، فلما شق عليه التنقل استأذن من أمهات المؤمنين أن يمرض في بيت عائشة لحكمة يريدها الله، فأذن له، مع أنه لاحظوا لم يكن القسم عليه واجبا. قال الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، كما هو قول أكثر أهل العلم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يأخذ بماذا؟ بالأكمل، ومراعاة خواطر الزوجات حتى في النزع الأخير وهو في مرض الموت صلوات ربي وسلامه عليه، لا يريد أن يخرج وفي قلوب أمهات المؤمنين شيء من العتب، مع أنه لم يكن واجبا عليه، لكنه عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا. أين هذا من أناس لا يتقون الله عز وجل في العدل في أيام العافية والرخاء، بل يظلمون ويقصرون ويفرطون، والقصص في هذا مؤلمة جدا، مع أن القسم في حقهم واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم القسم في حقه مستحب كما دلت عليه الآية الكريمة. فالمهم أنه استأذن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له صلوات ربي وسلامه عليه، وجزاه الله خير الجزاء من أجل التخفيف عليه حتى لا يكبر التنقل. فلما كان في اليوم الأخير كانت عائشة رضي الله عنها مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، إلى صدرها، يعني هو أعطى ظهره واستند على صدرها. وهذه تعرفون حالة تدل على أن المرض قد بلغ منه مبلغه، وأن العافية في جسده الشريف قد انهزمت. قالت إلى صدري أو حجري، فدعا بطست ليبول فيه حتى قدرته على القيام ليبول انتهت، فلا يستطيع أن يبول إلا أن يؤتى إليه بماذا؟ بإناء أو طست ليتبول فيه صلى الله عليه وسلم من شدة المرض الذي كان يعانيه. وقد قال: لا، ما زلت أجد أثر الأكلة التي أكلتها في خيبر من الشاة المسمومة التي وضعتها زينب بنت الحارث لعنة الله عليها، وهي امرأة يهودية قتلها النبي صلى الله عليه وسلم بالبراء بن معرور، لأنه ممن قتل معه بسبب الشاة المسمومة التي أكلت في خيبر، ولكن الله عز وجل فسح في أجل النبي صلى الله عليه وسلم لأن أكلته كانت لقمة واحدة، ثم تكلم الذراع فأخبره، فلما أمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لما فعلت هذا؟ قالت: إن كنت كاذبا استرحنا منك، وإن كنت نبيا فسيخبرك الوحي. فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم بالبراء ابن معروف رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه قتل في تلك المناسبة والوليمة أربعة، أو مات أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي سمى الشاة واحدة الذي سمى، وبهذا نقضوا عهده. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا مات في حجر عائشة وفي بيت عائشة، وهذا لا شك أنه منقب عظيم لها، كون النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أن يمرض في بيتها، وكون عليه الصلاة والسلام يموت بين، كما قالت، حاقنتي وذاقنتي في بعض الألفاظ، وبين سحري ونحري، لا شك أن هذا فضل عظيم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد جاء في رواية لم أتبين حالها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبل وفاته بقليل يد عائشة وهي معه في الجنة، فلما أفاق قال: إن مما هون علي ما أنا فيه كذا وكذا، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أمنا. أما الحديث الذي بعده فقد رواه البخاري بنحوه، بنحوه، وهو أن عائشة رضي الله عنها قالت هنا في رواية الترمذي، تقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت، يعني في النزع الأخير، وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت، أو قالت: سكرات الموت. ولفظ البخاري من طريق ذكوان عنها مولى عائشة عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يده في القدح فيمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن الموت سكرات. وهنا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله يعاني من السكرات، فماذا يكون حال من دونه عليه الصلاة والسلام؟ ولا أحد فوقه من البشر، ولهذا ينبغي أن نستعد لهذا المصرع أيها الأخوة، نستعد له بحسن العلاقة مع الله في الدنيا. ومن أعظم المواضع التي يرجوها العبد إذا حفظ أمر الله في الرخاء، أن يحفظه الله عند الموت، احفظ الله يحفظك. ومن أعظم ما يرجو المؤمن أن يحفظه الله فيه أن يثبته عند الموت حتى لا يزيغ، حتى لا يزيغ قلبه ولا يستجره الشيطان. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إن للموت سكرات. وزادت رواية البخاري زيادة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب يده ثم قال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى سقطت يده صلى الله عليه وسلم. هنا أدركت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فارق الدنيا، وهذا أيضا موضع عجب، إذا كان عمر وهو الرجل الشديد موقفه ذاك، فإنك تعجب من بقاء عائشة وهي التي ترى زوجها الذي هو كل شيء في حياتها، وليس مجرد زوج بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينصدع قلبها موتا، إن هي إلا رحمة وسكينة أنزلها الله عز وجل على قلوب أمهات المؤمنين وعلى الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فمن يطيق هذا؟ من يطيق لولا أن الله أنزل لطفه؟ وأنتم تعرفون عاطفة المرأة، فكيف بالزوج الذي أحبته كل الحب؟ وكيف بأن يكون حينما يكون الميت هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ شيء لا تجد له تفسيرا إلا أنه رحمة من الله ولطف أنزل الله عز وجل على قلب أمهات المؤمنين وعلى أم عائشة رضي الله عنها بالذات. لأن فرق بين الإنسان يشاهد إيش يا إخوان الميت يموت بين يديه وبين أن يسمع خبر وفاته، وما هو بالهين، لكن المسألة نسبية. وأما الحديث الذي بعده هو حديث ابن عمر أيضا عن عائشة، فقد رواه البخاري أيضا بمعناه لكن من طريق القاسم ابن محمد عن عائشة. لفظ الترمذي هنا يقول: قالت لا أغبط أحدا بهون الموت بعد الذي رأيت من شدة موت النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية البخاري: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والحاقنة هي مكان أسفل البطن، والذاقنة هي طرف الحلقوم هذا الناتع، فتشير بذلك لأنه كان في هذا الموضع صلى الله عليه وسلم حينما مات. وهنا يتساءل الإنسان أيها الإخوة، ما الحكمة في التشديد على الأنبياء أو كون الأنبياء يمرون بهذه الشدائد عند الموت؟ لماذا لا يموتون بأيسر من هذه الطريقة مثل السكتة القلبية مثلا؟ واضح. والجواب عن هذا كما ذكر القرطبي وغيره من أهل العلم أن في هذا فائدتين: الأولى تكميل مراتبهم ورفعة درجاتهم عند الله عز وجل، وهذا ليس فيه نقص يعني لو لم يصبهم ولا عذاب، بل هذا داخل ضمن قوله عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. والفائدة الأخرى أن يعرف الناس مقدار إيش ألم الموت، فإذا كان يظن أن الأمر سهلا فليتذكر اللحظات التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا أن يعمل ويجتهد في الإقبال على الله عز وجل والاستعداد لهذا المصرع العظيم. يقول أبو عيسى، وهذه من الفوائد الإسنادية، أن يقول: سألت أبا زرعة فقلت له: من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ قال: هو عبد الرحمن بن العلاء ابن اللجلاج. وإنما سأل لأن هناك بعض الرواة قد لا يتضحون للراوي أو للإمام المصنف فيسأل عنهم من هو أعلم فينسبه إلى جد أو يذكر له لقبا أو بلدا ليميزه ويوضحه. الحديث الذي بعده رواه الترمذي في جامعه، وكذلك أيضا رواه ابن ماجه، وفي سنده، وحديث عائشة هذا في سنده عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي. وهذا الحديث نعتبره نموذج لما ذكرت لكم من أن المحقق عفى الله عنه ورحمه يختصر نقل أحكام الترمذي. انظروا في الحاشية رقم 1 عندكم، قال: إسناده ضعيف أخرجه الترمذي في الجامع بهذا الإسناد وأخرجه ابن ماجه مطولا. وقال الترمذي إيش؟ هذا حديث غريب فقط، صح؟ انظروا عبارة الترمذي في الجامع إيش قال: هذا حديث غريب والمليكي يضعف من قبل حفظه، والمليكي يضعف من قبل حفظه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه، فرواه ابن عباس عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فهذا إيش؟ فيه فائدتان: الأولى التنصيص على ضعف المليكي، هذه واحدة. الثانية إشارة إلى شاهد آخر في الباب، ولهذا أقول عودوا إلى الأصول أيها الإخوة، ولا تكتفوا بعقل المحققين، أقصد الذين يحققون الكتب. ماذا في حديث عائشة هنا من زيادات؟ قالت لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، جاءت إلى مسألة الدفن، فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه، ادفنوه في موضع فراشه. والأحاديث التي وردت في تحديد موضع الدفن ليس منها شيء في الصحيحين، هذه خذها فائدة، كلها خارج الصحيح، وهي بمفرداتها لا تخلو من مقال. ورد هذا عن ابن عباس كما أشار الترمذي في تعليقه قبل قليل، وورد من حديث عبد العزيز بن جريج والد الإمام الشهير عبد الملك مرسلا، ومجموعها يدل على أن للحديث إيش أصلا، لكن ليست بتلك القوة. ولكن مما أقول يقوي القول بثبوت أصلها العمل، إيش العمل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في موضعه الذي مات فيه كما هو معروف، وهو بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهذا مما يقوي ماذا ما ذكرنا من جهة عمل الصحابة رضي الله عنهم. وإلا فالأسانيد التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما من نبي قبض إلا وأحب أن يدفن في المكان الذي هو فيه، وما ورد في هذا الباب لا تخلو من مقال بمفرداتها، لكن مجموعها يعني يقوي مع عمل الصحابة رضي الله عنهم في دفن صلى الله عليه وسلم في موضع الذي مات فيه يقوي أو يقويها. نعم. الحديث الذي بعده وهو حديث ابن عباس وعائشة، والمحقق رقم له برقمين نظرا لكونه عن صحابيين، والواقع أنه لم يكن هناك حاجة للرقمين، لأن مداره على من؟ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فالمدار على واحد، يعني لو كان عندنا إسنادان نعم، لكنهم إسناد واحد يلتقيان عند من؟ عند راو واحد. يقول رضي الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات، وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع، وفيه من الفوائد جواز تقبيل الميت بعد موته، جواز تقبيل الميت بعد موته. الحديث الذي يليه وهو حديث يزيد بن بابنوس عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليله. هذا الحديث أصله في البخاري لكن من غير طريق يزيد، هذا لأن يزيد متكلم فيه قال عنه أبو حاتم مجهول، ولكن عرفه الدارقطني فقال لا بأس به. والحديث عند البخاري أن النبي أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح. السنح هذا شرقي المدينة، يبعد تقريبا ميل عن بيت النبي عن بيت عائشة رضي الله عنها جهة الشرق. يعني الآن لو قدر لك أن تخرج من القبر النبوي الشريف أو أنت جاي من يعني جيت مثلا من موضع الإمام واتجهت إلى القبر لتسلم عليه، نعم بهذا الاتجاه، يعني القبر يجي عليه يسار كذلك، ها يعني إذا صليت الآن تمام وذهبت وأنت خلف الإمام في المسجد النبوي وأردت أن تذهب إلى ماذا القبر الشريف، فإنك تذهب جهة اليسار، هذه الجهة الشرقية، بعدما تخرج من بيت عائشة تتجه شرقا مسافة ميل، هناك تأتي إلى السنح. لماذا ذهب أبو بكر وهو يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مريض؟ ذهب لأن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة وعافية، وكان انظروا إلى 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 حرص الصحابة على إقامة إيش العدل، كان ذلك أبو بكر عنده أكثر من زوجة، وكانت له زوجة يقال لها بنت خارجة، ذهب لها لأجل نوبتها في ذلك اليوم، ما أراد أن يفرط في حقها، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تعافى وخف جسده الشريف يعني نشط، لأنه تعرفون خرج للستار وكذا، وكاد أن يذهب ويصلي، بل قد صلى بجانب أبي بكر رضي الله عنه في لحظة خفته، لكن ليس في يوم الاثنين وإنما قبله. المهم أن أبا بكر لما علم في بدنه الشريف خفة وأنه يعني قام، ذهب إلى السنف من أجل بيته ليعدل بين زوجاته، فلما بلغه الخبر جاء مباشرة. تقول عائشة حتى نزل يعني وصل إلى بيته، وصل إلى بيتها هي، قالت فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشا بثوب خبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها فقد متها. فأنتم تلاحظون أنه ليس في رواية البخاري ونبياه وخليلاه وحبيباه ونحو هذه العبارات، والسبب أن الذي تفرد بها يزيد هذا ابن بابنوس، وهو كما رأيتم ليس بذاك القوي، ولو صحت، لأنه سيأتينا في حديث فاطمة في صحيح البخاري أنها قالت وكرب أبتاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد الأمين، ولم ينكر عليها، فنقول لو صحت هذه اللفظة فليست من النواح المنهي عنه في الجاهلية، وإنما هو ذكر لماذا للمحبة دون تسخط ودون إيش أن ما يحدث من شق للجيب ولطم للخد ونحو ذلك. والدليل على هذا جمعا بين النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على فاطمة ما قالته، قد وكرب أبتاه. إذا نفهم من هذا أنه ليس كل نداء يشبه نداء النوحة أو النائحات محرما، لا، إنما ما كان على سبيل إيش التشكي والتضجر والتسخط وما يتبع ذلك من شق للجيوب ولطم للخدود ونحو ذلك. ثم في هذا الحديث حديث يزيد عن عائشة تحديد للموضع الذي قبل فيه أبو بكر جبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن قبلته كانت بين عينيه، وهذا موضع معروف إذا قبل فهو غاية ما يكون من الإكرام، ولهذا قال دعني أقبل بين عينيك، هذا موضوع مقدر ومحترم في عند التقبيل. أما الحديث الذي بعده هو حديث أنس، فهو من مفردات الترمذي، أو لم يرويه إلا الترمذي، وسنده جيد. قال أنس رضي الله عنه محدثا عن يومين فارقين في المدينة، اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم الآخر، اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قادم من مكة، واليوم الذي غادر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى الآخرة دون رجعة. فقال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. تعبير عميق جدا يبين لك حجم الفاجعة التي عاشها الصحابة رضي الله عنهم. قال وما نفضنا أيدينا عن التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا، والمعنى أنه ما أمدانا أو ما أوشكنا أن ننتهي من الدفن حتى شعرنا بوحشة. وهذا يجد الإنسان إذا ودع حبيبا، ليس توديعا كليا وإنما توديع نسبي، تصور يبقى معك حبيبك شهر شهرين ثلاثة، أو أنتم أيها الإخوة حينما تذهبون إلى أهليكم في إجازة تبقون شهر شهرين، ثم إذا جاءت لحظة الوداع والسفر بمجرد ما تركب الطائرة وأنت قد ودعت أهلك تشعر بحزن، تشعر بحزن، فكيف بوداع الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ الأمر عظيم. وأنس حينما يقول هذا يقوله وهو الذي تشرف بخدمته 10 سنين، لم يقل له يوما لشيء لم يفعل لما لم تفعل، ولا لشيء فعله لما فعلته، كان يراه أبا مربيا حاضنا موجها معلما صلى الله عليه وسلم. ثم أورد بعده حديث عائشة رضي الله عنها، وهو مما وافق فيه الترمذي رحمه الله، عفوا مما وافق فيه البخاري يعني الترمذي في هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين. وقد بوب البخاري على هذا الحديث فقال: باب موت يوم الاثنين، وساق حديثا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه قصة مرض أبي بكر، وفيه أنه سألها متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يوم الاثنين، قالت يوم الاثنين، لكنه من غير من طريق هشام بن عروة، وفيه قصة، والمؤلف هنا ساقه مختصرا، فالحديث في البخاري. ثم هنا ساق بعده حديثا، ثم نعود بعد ذلك إلى تحرير القول متى مات ومتى دفن إن شاء الله تعالى، لكن نعلق على الحديثات ثم نتوقف عند حديث سالم بن عبيد لأنه طويل ويحتاج إلى مجلس آخر. يقول في الحديث الذي يليه، هو حديث جعفر بن محمد الباقر، جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو تابعي، قال: قوبض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء، ودفن من الليل. يعني إيش يكون دفنه؟ ليلة الأربعاء. يقول: وقال سفيان اللي هو بن عيينة، وقال غيره يعني غير محمد بن غير محمد بن علي بن الحسين، وليس جعفر، لا يقصد الوالد اللي مخرج الحديث من عنده، قال: وقال غيره يسمع صوت المساحي من أول الليل. تعرفون المساحي؟ جمع مسحات، وهي التي لها نصاب وفي نهايتها قطعة من حديد يجرف بها التراب، هذا اللي يحفر فيها القبر وغيره، أو يعني يخرج منه القبر، تسمى مجرفة، تسمى مسحات وغيرها. يقول هنا: يسمع صوت المساحي من الليل. اضبطوا الأيام، حديث عائشة يوم الاثنين، وحديث محمد أنه قال يوم الاثنين لكنه لم يدفن إلى ليلة الأربعاء. الحديث الذي بعده هو حديث رواه الترمذي من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. ولاحظ الآن عندنا حديث عائشة مرفوع وموصول، والثاني مرسلان، الأول من مرسل محمد بن علي ابن الحسين اللي هو ابن زين العابدين، والثاني من مرسل أبي سلمة بن عبد الرحمن. ما الجمع بين هذه الأحاديث؟ سنذكره إن شاء الله تعالى بعد فاصل يسير ثم نعود.